فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس العلمية التي فيها بعض التأصيل التي يعني نذكر فيها المنتهي ونؤسس للمبتدئ. نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. فإن كلمة أهل العلم اتفقت على أن العالم الرباني هو الذي تعلم العلم وأتقنه وحفظه ثم طبقه تعبدا لله جل في علاه، عمل به، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، ثم رب الناس على ذلك وعلم الناس هذا العلم. عامة هذه المجالس كما قلنا هي أشرف المجالس على الإطلاق، وكان أبو هريرة يقول: أجلسوا تحت بين يدي زيد بن ثابت أتعلم مسألة واحدة خير لي من أن أجاهد 70 سنة. وكان الإمام عمر بن الخطاب يقول في مجلس واحد يكفر 70 مجلسا في غيره. فنسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير. أيضا بنتقدم بين يدي أي درس استنهاضا للهمم، أنا نريد للناس أن يعلم كل إنسان مقدار ما هو فيه من طلب العلم. فأقول إخوتي الكرام: الحرص على طلب العلم، ولا يمكن لأحد أن يبلغ إتقان العلم إلا بهذا الحرص. أنت الآن ما زلت حتى إن تناقشت مع أحد يتخبط الناس تخبطا عظيما جدا، فحتى إذا تبع شيخا يعني هو لا يعرف هذا الشيخ إذا كان مجتهدا أم لا، هو يتبعه ويقلده بل ويقدمه على الأمة بأسرها وهو لا يدري إذا كان هو مجتهد أم لا. طب لما تتبعه؟ لما تقلده وأنت لا تعرف إذا كان هو مجتهد أم لا؟ أنت مأمور شرعا ألا تتبع إلا المجتهد، ألا تسأل إلا المجتهد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيعني أنت الآن جاهل بمن تقلده وتحارب من أجله وتتعصب له وأنت تجهل هل هو مجتهد أم لا، ثم مع ذلك تتعصب له. هذه والله أم المصائب، يعني هذه مسألة فيها ما فيها من يعني الجهل المركب الذي يؤدي بصاحبه إلى هوة سحيقة لا مخرج له منها بعد ذلك بحال من الأحوال. أقول إخوتي الكرام: الحرص على طلب العلم حتى يرتقي الإنسان ويستطيع أن يميز بين أهل العلم. والحرص كان في السلف الأول في القرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي الرابعة في شك في بعض الرواة. لكن الغرض المقصود بأن الخيرية كل الخيرية كانت في هؤلاء، ولذلك أنت لو نظرت إلى حرص تام بالغ سامي راقي وصل بالناس إلى المعالي. يعني أنت لما ترى بأن سعيد المسيب يجلس يعقد مجالس العلم وأن الجميع يجلسون تحت قدم سعيد المسيب وهو الذي يعني نقول من أتقى الناس ومن أورع الناس ومن أعبد الناس، فقال الإمام أحمد هو أفقى التابعين على الإطلاق، والخلاف ظاهر بين في الأفضلية بين أهل العلم بين سعيد وبين أويس. والصحيح الرجح النص قد جاء قد رجح أويسا، وأويس أفضل تعبدا لكن سعيد سابه وكان أعلم علما، لكن هو كان يجلس وتنعقد المجالس سنين طوال. ولذلك لما أراد أن يزوج ابنته جاء ابن الأمير ليتزوج ابن الخليفة ليتقدم لبنت سعيد سابه ورفضه، وجلد من أجل ذلك ألاقى ملاقة من المشقة، لأنه أصالة العلماء يقولون القرب من السلطان مهلكة أيام مهلكة.
ولذلك كثير من علماء المحدثين علماء الجرح والتعديل يقدحون في بعض الرواة لقربهم من السلطان، هذه أم المصائب. لذلك حميد الطويل هذا راوي يروي عن ثابت البناني عن أنس، ويروي هو مباشرة أيضا عن أنس، يعني يروي عن أنس بواسطة ويروي عن أنس بغير واسطة، يروي عن أنس مباشرة ويروي عن أنس بثابت البناني. لذلك حميد الطويل هو مدلس. قالوا ولو عن أنس فتمر العنعنة. ليش؟ لأننا علمنا الواسطة. من الواسطة؟ ثابت البناني، وهو من الثقات الأثبات. الغرض المقصود تكلم فيه بعض علماء الجرح والتعديل. ليش؟ لأنه عمل عند سلطان عريفي. الزهري، تعرفون من الزهري؟ الزهري رئيس جامعة الأزهر بنما صحيح؟ تعرفون من الزهري؟ ها أمير المؤمنين في الحديث الزهري، الإمام الزهري العلم اللي هو دون السنة بأمر من عمر بن عبد العزيز. الإمام الزهري تكلم فيه بعض الناس لقربه من الأمويين. علماء الجرح والتعديل تكلموا فيه لقربه من الأمويين. لذلك إن عمر بن الخطاب يقول إن وجدت العالم يتقرب من السلطان فاعلم أنه لص، وإذا وجدت العالم يتقرب من 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 من, 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 من الأغنياء فاعلم أنه منافق. هذا كلام من ملهم محدث. لذلك كانوا العلماء يحذرون هذا التحذير العظيم في القرب من السلطان، لكن لها ضوابط، لأن هناك الأفاضل الأماجد كانوا بقرب السلطان. يعني مالك كان يدفع هارون الرشيد، هارون الرشيد كان يقرب محمد بن حسن الشيباني، وأيضا عمر بن عبد العزيز كان يتكئ على رجاء بن حيوة، وأيضا على الزهري. فهي لها ضوابط، لكنها مهلك. ليش؟ أنها يعني ممكن أن تعصف الإنسان في الفتن وترميه في الفتن فيضيع الإنسان. فالغرض المقصود نقول بأن الإنسان الحريص العالم كان سعيد بن المسيب لما وجد بأن ابنته تقدم لها ابن الخليفة رفض وجلد من أجل ذلك، وكان يأمر معروف عن المنكر. زواجها لمن؟ طول الزمان كان عنده من طلبة العلم رجل كان غير معروف، كان مجهولا وسط طلبة العلم، كان يجلس يا حريص، هو كان حريصا على مجالس العلم. قدمه سعيد لحرصه، لشدة حرصه على المجالس. لذلك قال سعيد ذهب إليه لما تغيب. نظر سعيد، وهذا أيضا كما قلنا من دأب العلماء يتفقدون طلبة العلم، فلما نظر فوجده متغيبا سأل عنه، فقالوا امرأته ماتت. أنا رجل من سنين ومتزوج وجالس في قابع في مجالس العلم. قال امرأته ماتت، فدق عليه الباب فقال ما بك ما لك؟ فسأل عنه، فلما سأل عنه قال لا تجلس ليلة بغير زوج. بحال فانظر يا رب فين سعيد بن سليم، أين هو؟ فقال لا تجلس ليلة بغير إيش؟ بغير زوج. فقال زوجتك ابنتي. ابن يعني ابن مسيب ولدي يقول الرجل يقول يعني هو الراوي يقول دق علي الباب فقلت من؟ قال سعيد. قال جاء في ذهني كل سعيد الا سعيد بن مسيب، لا يمكن ان اتصور ان هذا العالم النبيل انه يأتي. فلما فتح عليه وقال له ذلك قال نعم، واعطى المهر بدرهمين، واعطى درهمين قرض. اللهم انبت لهذه الامه سعيد المسيب اكثر من سعيد المسيب يا رب العالمين. فذهب واعطى ادخل البنت عليه، فلما دخل امه نظرت الى البنت، البنت كانت اشتدت حياء، فكانت البنت لبيبه قريبه، كانت استوعبت علم سعيد المسيب. فلما يقرا سعيد المسيب وتقرا قول الله جل في علاه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، قالت يا ابتي قد علمنا حسنة الأخيرة. ما هي حسنة الأخيرة شطار؟ الجنة. الحمد لله اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. وما حسنة الدنيا؟ قال الرجل الصالح للمرأة الصالح، فأخذها فأعطاها لهذا الرجل. فطبعا أمه لما جاءت أمه في نظر إليها فوجدت البنت بكر، فكانت بكرا فمليت حياء، فقالت لا أم لك لا تقربها، اشتد الحياء بها لا أم لك أهيئها لك، حتى هيئتها وحتى يعني خلاص صار الأنس بينها وبين زوجها، فإذا كان أراد أن يخرج تأخذه من ثوبه. إلى أين؟ خلاص ما انتهى الموضوع، تأخذه من ثوبه. فقالت تقول إلى أين؟ يقول إلى مجالس سعيد، أنا حريص لا أترك. قالت اجلس 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 وعلمك علم سعيد. طبعا أكثر ما يقال اجلس وعلمك علم الطبيخ، يعني ما يمكن أن ترد كلمة اجلس اجلس وعلمك علم سعيد، هذا أمر بعيد. فقالت اجلس اجلس أعلمك علم سعيد. لكن الغرض المقصود مسألة الحرص، الحرص الشديد على الطلب. لذلك أنت ترى الإمام أبو حنيفة من شدة حرصه أنه لازم حماد بن سلمان أقرأ أكثر من 40 عاما، لازمة ملازمة. لأن الإخوة ممكن شهر ويطلع يبقى مفتي الجمهورية أو مفتي بقى يشوف يذهب أي بلد عشان يكون مفتي له بشهر وانتهى الموضوع. لازم حماد بن أبي سليمان 40 سنة ليخرج لنا هذا العالم النبيل الفقيه الذي قال فيه الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. وأيضا الإمام مالك كان لازم من صغره. فتعلمون الشيخ الأول الإمام مالك من؟ أقول أنا عشان ما أموتش. ربيع الرأي. ربيع الرأي كانت الإمام مالك صغيرا فتعممه أمه بالعمامة وتقول اذهب فاجلس في مجال السعيد فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. وجلس مع ربيع الرأي أطال الزمن جدا قرابة 20 عام وبعد ذلك رحل إلى الزهري من أجل الأثر لأنه وجد أن ربيع الرأي في كل مسألة يخالف الصحابة بالرأي وهو عنده يعني الصحابة هؤلاء أقرب ناس إلى شمس النبوة. فذهب لما سمع بالزهري فذهب إلى الزهري يكتب حديث النزول ما كسمعه 20 عام قرابة 20 عام يلازم الإمام الزهري. طبعا كمعروف من شدة حرص الإمام مالك أنه كان يذهب إليه ليلا نهار صباحا مساء يدق الباب تطلع الجارية تقول صاحبك الأبيض أو الأحمر فخلاص أنه زهقها لأنه يدق الباب هو فيأتي مالك. فيوم العيد جاء ودق عليها الباب من شدة الحرص في يوم العيد. طبعا يوم العيد بتعملوا إيه في الفطار؟ تاكلوا الشاور. هو يوم العيد ترك الدنيا بأسرها وذهب دق الباب على الإمام مالك فدق الباب على الإمام الزهري بتعيد على الناس دي أفضل عادية ففتحت فقال صاحبك قال أعطيه اللحم وإيش ومريه أن يغادر فأعطته اللحم قال ما جئت للحم فقالت لما جئت يقول الإمام لما جئت قال جئت للحديث قال أدخلي فدخل فلما دخل أملى عليه 20 حديثا وهو يكتب بعد ذلك قال زدني طيلة الليل واقف ليأخذ الحديث زدني فقال الإمام الزهري انتهى الأمر رد علي إيش هذه الأحاديث يعني أرني كيف حفظت أم لا. ترك الكتاب وكان الإمام يكتب إلا جالسا احتراما لحديث نفسه ثم قام فأعاد عليه 20 حديث فقال والله إنك لوعاء للعلم. وكان العهد بين الزهري بن مالك أنه لو أعاد عليه الأحاديث دون أن ينخرم منه بعض الأحاديث أنه يعطيه إيش الزيادة. فمالك لما قال له الإمام الزهري مبهورا قال إنك لوعاء للعلم ماذا ينتظر مالك؟ المزيد. قال روح اذهب ليس لك إلا هذا. فقال مالك الأحاديث قال قد اكتفيت اليوم اذهب. لكن الرجل المقصود كان من شدة الملازمة والحرص يجلسون على الأبواب ولذلك الحرص الشديد. الإمام أحمد بعد ما بلغ فوق 50 سنة يجري والنعل يعني النعل يذهب بعيدا عن رجلي فرجل كبير السن ينظر الإمام أحمد والإمام أحمد خلاص بلغ المبلغ. الإمام أحمد كان إمام أهل السنة والجماعة فقال له يا أحمد يا أبا عبد الله ألا تستحي مما أنت فيه كل مرة نراك هكذا تذهب وتجيء مع هؤلاء على مين على طلبة الحديث فإلى متى ستفعل ذلك يا إمام؟ قال إلى الممات. ولذلك لما سئل بالنسبة لطلب العلم قال بالمحبرة إلى المقبرة. ذاك الإمام عبد الله المبارك كان رجلا غنيا ثريا له الوجاهة والسلطان بين الناس فقالوا له إلى متى تطلب هذا العلم؟ إلى متى تطلب هذا الحديث؟ إلى متى تكتب هذا الحديث؟ قال إلى أن يأذن الله بموتي. لا توقف. وأبي بسطام كانوا يسألوه عن طلب العلم قال يعني أما أجدر بك أن تنتهي؟ قال أو رأيتني أجهد أن أسير في قطار آل محمد صلى الله عليه وسلم يعني لن أصل آل محمد هنا المقصود بهم من؟
العلماء.
لا الصحابة كل الصحابة هم علماء الصحابة. فقال أنا أريد أن أسير في قطار هؤلاء ولن أسير إلا بأن أتعلم إلى الممات. قال إيه ما تزاك الحسن البصري لما سئل عن العلم قال هي الحكمة ضالة المؤمن هو قال ما زال يتشوف المرء إلى العلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من همان لا يشبعان ها
طالب مال.
خلينا نقدمها لكم بقى طالب الورق طالب مال وطالب إيش العلم. طالب العلم طبعا ذلك العلي بن أبي طالب كان يقول العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس العلم يزكو بالنفقة والمال تنقصه النفقة إلا إذا كانت صدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك. الغرض المقصود بأنهم كان من الحرص كان شديدا عند هؤلاء، يحرصون على مجالس العلم، لا يضيعون المجالس بحال من الأحوال، ولو ضاع منهم حرف واحد كأنك قتلتهم أكثر من مرة. لذلك قال بعض العلماء، قال لما كان ابن عيينة يعقد المجالس وغير ابن عيينة، فكان رجلا كان من طلبة الحديث منهم الرجال الذين قد يتقدم بهم السن، فكان يتقدم ويجلس في مجلس ناحية المسجد قبل عقد المجلس بثلاثة أيام في المجلس، لا يتحرك، يأكل ويشرب، حتى أنه كان أجلكم الله يقضي حاجته ويبول في طيلسان، لا يتحرك، يقول ما يضع مني مكاني، وهو يجلس إيش؟ يجلس ينتظر طلب الحديث، حرص شديد جدا جدا جدا. لذلك صحيح مسلم قال يحيى بن أبي كثير: لن ينال أحد هذا العلم براحة الجسد بحال من الأحوال. وليس كل أحد يمكن أن يوفقه الله جل وعلا أن يكون حريصا على طلب العلم، لأنه من أراد أن يعرف مقامه عند الله تعالى في هذا الباب فلينظر كيف أوزع الله في قلبه شدة حرص على الطلب. وأيضا أن الله تعالى قد اصطفاه لبعض المجالس التي يمكن أن يستفيد منها علمه. فالحرص الحرص على الطلب، من همان لا يشبعان، منهم طالب علم لا يشبع بحال من الأحوال. أنت لو سألتكم متى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الأربعين. متى تعلم أبو بكر؟ بعد الأربعين، بعده بعد، لأنه تعلم من الرسول يعني بعد الأربعين. فلا يعني فلا يبخسن أحد حقه ويقول كبر سني، فلا لا تتعلم وأنت تحتاج إلى العلم ولو بلغت المئة. كل إنسان منا يحتاج حاجة عظيمة إلى طلب العلم، إلى بلوغ المرام. والحديث الذي بين يديه نحن الآن والشرح فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، صحيح؟ ضبط الكتاب، حديث أنس بن مالك. نعم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد، في رواية طبعا فبال في ناحية المسجد. هذا الحديث يعني فوائده عظيمة جدا جدا، إن شاء الله تأتي في النهاية، لأن هو هذا حديث من الأحاديث التي هي عمدة في أن رواية الحديث بالمعنى تجوز، قول البخاري وقول ابن المديني، قول الفحول من المحدثين كما سنبين، إن في رواية قال في ناحية المسجد، ورواية قال في طائفة المسجد، وكل ذلك لأنهم يرون الحديث بالمعنى، كما قال جابر: يعني لو سألتني عن الحديث لا 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 تحسبن أني سأقول لك ما قال وسلم نصا، ويقول ما فهم وسلم يقول ما فهم بالمعنى، رواية بالمعنى. طبعا دعك من ابن الكلام على ابن عمر وابن سيرين، هؤلاء يعني يشددون جدا في رواية الحديث بالنص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، وطبعا في رواية أخرى فهم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر رسول الله بدنوب من ماء فأهريق عليه. طبعا هذا الحديث أيضا في الرواية الأخرى أنه صراحة يعني الحافظ ابن حجر يستدرك عليه أنه أتى مثل هذه الرواية، لأنه لابد يأتي بالرواية الأخرى التي تبين لنا الفوائد الجمة في هذا الحديث. أن رسول الله لما قام الرجل يقال في بعض الروايات أنه دخل فقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا، فكانت البادرة لما قال بذلك ما أوفق، فذهب إلى ناحية المسجد يبول، فهم به الصحابة لأنهم تضايقوا منه أولا في الدعاء، وبعد ذلك خطأ أخطأ هذا الخطأ فهم به الصحابة. لكن السلام في رواية قال له: لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بولته، وأمرهم أن يسكتوا عنه حتى يقضي حاجته. ثم بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من أفعال الناس، إنما هي للصلاة ولذكر الله دل في علا، كما سنبين آداب المسجد. فقال فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنوب من ماء فأهريق عليه. في رواية قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل مما بذنوب مما بدلو مما، كل هذا يدل على ان الروايه ايه بالمعنى. الحديث الراوي الاعلى كما بينا اننا نقول اذا جاءك حديث لك فيه طريقان: الكلام على الراوي الاعلى، ثم الكلام على درجه الحديث، ثم بعد ذلك الكلام على معنى الحديث، ثم بعد ذلك على المسائل الفقهيه التي تتعلق بالحديث. هذه المباحث التي دائما بصدد الشرح في كل حديث نمشي معها عشان الاخوه تعرف كيف نسير، وهذا كما قلنا تذكيرا للمنتهي وتاسيسا وتقصيرا للمبتدئ. انس رضي الله عنه وارضاه، انس بن مالك من الانصار، وهو صحابي جليل. وأنس بن مالك كان صغير السن عندما يعني كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرف أنه صار خادما للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتت به أمه وقالت: خويدمك أنس. فكان أنس رضي الله عنه أرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصف من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما رأى أحدا قط أحسن خلقا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما والله ما مست يدي لباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والله ما اشتممت عطرا وعنبرا ونطيبا اطيب من رائحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا والله ما قال لي مره اف ولا قط، ما قال لي قط مره اف ولا قال لي لشيء انا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما افعله لما لم تفعله. ويقول لو قدر له لايش لفعل. طبعا هذه مسألة عظيمة جدا، لو قدر له هذا ينظر إليه بعيني، عين قدر وعين شرع. فأنت دائر في معاملاتك، معاملة مع الله، معاملة مع العباد، معاملة مع النفس، بين عيني، بعين قدر وعين شرع. تغلب القدر تارة وتغلب الشرع تارة ويتساويان تارة. تغلب القدر تارة في التعاون مع الآخرين حتى تدفع العداوات، ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. الذي يسهل عليك أن تدفع السيئة من أخيك أن تقول قدر الله لي ذلك، وإن لم يقدر له لم يفعل. يعني تغلب عين ليش القدر، يعني إن أخطأ فأنت لتسامحه وتيسر نفسك في المسامحة غلب عين القدر، قل هي بقضاء الله، ما أحد يفعل شيء إلا بقضاء مكتوب. فتستطيع أن ترتضي، لأن أنت مطلوب منك أن ترضى بقدر الله جل في علاه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومن رضي بالله ربا مقدرا بقدر الله جل في علاه، فترتضي وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر له لفعل ولا يعاتب. فإن كان الأمر في شرع الله جل في علاه فواجب عليك أن تغلب عين الشرع، يعني إن أخطأ شرعا في حق الله، إن أخطأ في حقك ستغلب عين ليه القدر، وإن أخطأ في حق الله تغلب عين الشر. لأنه لو ما لا يصلي أو يشرب الدخان أو يفعل كذا تقول اتق الله أنت أخطأت. وطبعا بعتاب ادعو لربك، ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مفهوم؟ فلذلك أنت تستفيد الإفادة العظيمة جدا من قوله صلى الله عليه وسلم لو قدر له لإيه لفعل، لو قدر له لفعل. هذا بالنسبة للكلام على قول أنس، قال لم يقل لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم تفعله لما لم تفعل، لما لم تفعل. وقال والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا يا علي من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أمه، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له أدعو لخويدمك أنس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في الطعام في المال وفي الولد في العمر، فكان من أطول الصحابة أعمارا ومن آخر الصحابة موتا رضي الله عنه، وكان من أكثر الصحابة ولدا حتى أنه ما استطاع أن يعد أولاده، دفن كذا وكذا من الأولاد عفوا. وأيضا كان من أشد الناس ثراء، من أشد الصحابة ثراء وغنى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك كان من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك من السبع المكثرين، وقد أكثرنا عليكم في السبع المكثرين، حفظتموهم اليوم ولا ما حفظتموهم؟ ما زلتم؟ هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وكان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبثه بين الناس. قال أنس بن مالك جاء عربي. الكلام هنا مضمون الحديث ومعنى الحديث هو أن الرفق ما كان رفق بشيء إلا زانا ونزع بشيء إلا شان، وطرف أخلاقنا السلام الراقية السامية في التعامل مع البشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. ولما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتقرؤون القرآن؟ قالوا نعم. قالت كان خلقه إيش؟ القرآن. الأعرابي تعرفون الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاق، فالأعراب فيهم يعني كلما بدأ جفا، البداوة فيها جفاء شديد، فالأعراب فيهم الشدة وفيهم الحدة وفيهم الجرأة، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجرأة شديدة، حتى أنس بن مالك يقول كنا نهاب أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا على جهل نريد أن نتعلم، فكان أحدنا يحب أن يأتي الأعرابي من البداية. ليش؟ لأنه يدخل يقول يا محمد أجبني، هكذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فكنا نحب أن يأتي الأعرابي فيسأل فنتعلم من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر من العربية لما جاء حديث الرجل في الصحيحين سائر الرأس له صوت له دوي ويسمع له صوت له عقل ما يقول، كان يقول أين محمد؟ ما يقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يا محمد إني سائلك فأجبني. هذا الكلام لا يقال بمثل هذه الطريقة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا مسلم كان يتسامح بحسن خلقي، وأيضا لأن هذه حال البداوة كان يقول آه الله أرسلك، ثم يسأله الأسئلة. وأيضا أنس يقول رأيت العربي أخذ بصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم أو بالثوب، قال له أعطيني فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك، حتى علمت صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطيني ليس مالك ولا من مال أبيك، فيأمر له بالعطاء وإيش ويبتسم ولما أقاله بعض العرب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه في القول فهم الصحابة به فقال على رسلكم إن لصاحب الحق مكان مقالا وكان يعطيه ويعطيه ويزيد يعطيه ويزيد حتى يقول له رضيت يقول له لا لم أرضى فيزيد له يقول أرضيت يقول لا لم أرضى فيعطيه ويزيد بأبي وأم حتى يقول رضيت يقول الحمد لله أنك رضيت ويقول الإنسان خيركم أحسنكم قضاء فالأعراب لهم شدة في التعامل ولذلك كانوا كما قلنا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون الأسئلة فجاء العربي هذا أول ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى المسجد ذهب إلى المسجد وإيش ذهب إلى ناحية المسجد فبال في الماء ما عنده أي كلام لأنه ماشي مع الإبل في أي صحراء بالمسألة تنتهي في وقتها فحسب أن المسألة على الديمومة فدخل فبال في ناحية المسجد فهم الصحابة به لما هم الصحابة به طبعا هذا في دلالة على خيرية الصحابة إن كان المنكر كما سيأتي فقال السلام لا تظلموه لا تقطعوا عليه بولته أنقذه من الناحيتين أنقذه من أن هم به الصحابة وأنقذه أيضا من المضرة استقع به لو حبس البول فيه هذا سيأتي إن شاء الله من المسائل الفقهية المهمة جدا التي لابد أن نفهمها ونعقلها في هذا الزمان للنهارة هل في أحد عنده هذا الفقه أم لا لأن الذين دخلوا في وعكة عظيمة لا يعني لا توانون بأنهم أو لا يتذكرون كيف أن إبراهيم عليه السلام هو سيد المرسلين كيف أن إبراهيم أبو الأنبياء ها كان يخشى خشية عظيمة أن يهلك ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام هم يهجمون على شيء في خطر عظيم يقول لا نحن يعني نفرق بين المصالح وبين المفاسد وتقليل المفاسد وتكثير المصالح من مقاصد الشرع نعم والله حق لم نره واقعا لم نره واقعا هذه المصيبة فالغرض المقصود أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع عليه بولته ثم بعدما انتهى علمه النبي صلى الله عليه وسلم بآداب المسجد المسائل المتعلقة بهذا الحديث المسألة الأولى ما البول نجس البول ونجاسة البول فيها إجماع لكن قبل الإجماع ما الأدلة على نجاسة البول أولا أنا أسأل المجلس تتفقون على أن البول نجس
نعم
أنا عامة القاعدة الشافعية تقول الساكت لا ينسب له قول فأنا الآن هنشوف من الذي تكلم لا السكوت مش عامة الرضا عن دلك هذا في الخطوبة فقط إذا كنت عايز تتجوز ماشي أنا أقول لك خلاص نشوف بقى كمان وإذا نزلت منزلتها أنا أقول لك ذلك ها نجس
بول الآدمي
نعم نجس الآدمية الآدمية لأن كان في العرب في العرب ها من الساكت ما فيش حد ساكت أصبحت المسألة إجماعا
مثلا بول الطفل وبين الصبي
طبعا هذا أدلة سأتي طيب البول نجس والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع طبعا الكتاب أصلا ليس صريحا الكتاب قال الله جل وعلا إيش في سورة النساء فسروا جهنم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسمى من الغائط اقتران بإيش بالبول لأنه في رواية صفوان بن عسان عندما قال أمرنا السلام ألا ننزع خفافنا في يوم في ثلاثة أيام بليلهن لا ننزع خفافنا من نوم أو بول أو غائط فقالوا هذه ده الاقتران هو يدل على البول يقترن بالغائط فإذا له حكم الغائط فهذا من الكتاب ومن السنة حديث الباب وحديث الباب دلالة على نجاسة البول فيه وجهان في الدلالة على نجاسة البول إيش الوجهان؟ الوجه الأول قوم الصحابة يهمون به قد يرد على هذا الهم الذي نستدل به على نجاسة البول قد يرد عليه إيراد ما هو الإيراد؟ هم به لأنه إيش؟ لأنه قد لوث المسجد بالنجاسة هذا وارد في احتمال آخر لأنه يرد عليك يقول لك لا هم به لأمر آخر ما هو الأمر الآخر
هو الرحمة دي هو
تاع الرحمة لا تنكر إيش إيش نعم ظهور العورة هو الفهلوي ماشي مع عمال يعارك والغاز ربنا الهم نعم ظهور العورة فيبقى إذن ليس فاصلا في النزاع الاستدلال بذلك صحيح ولا لا لكن نقول الوجه الثاني فاصل في النزاع لأن الإسلام قال صبوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء وهذا يتبين لك بأن كل نجس لا يطهر إلا بالماء كما سيأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب كما سبق في الشرح قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله كم سبع مرات غسل بالماء. وأيضا لما جاءت المرأة الحائض تسأل عن الثوب الذي أصابه الحائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، ثم انضحيه بالماء، فالماء يطهر. لا لا، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا أو دلوا أو سجلا من ماء دلالة على نجاسة البول. أيضا يستدل على نجاسة البول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من بول الجارية وبالرش من بول الصبي فقط. العلماء قالوا الحكمة في التفريق لأن الولد يعني الصبي في صغره الناس يستحب يعني يحبون تناول الولد أن يحملوه أكثر من أحد من يد يمكن أن تتناول الولد، فللمشقة قال بالرش. ولذلك لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بولد حنكه وكان على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبلع حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بماء فرشه أو عقبه الماء. دي فيها دلالة أيضا على النجاسة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول أمر، وإذا أمر استنزهوا من البول فإذا هذا الأمر من أجل الطهارة، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين قال: يعذبان وما عذبان في كبير، بل هو في كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، يبقى الاحتمال الثاني هو موجود يستتر يبقى العورة تكشفت، والثاني لا يستنزه هو الدليل على النجاسة. أيضا من باب القياس، البول نجس من باب القياس، تعرفون كيف؟ الغائب. نعم، أين كنت؟ لما تتغير؟ تغيبت أسبوعا كاملا، دروس ثلاثة عشان نحن نعلم انك حريص، فخلاص ما نستطيع ان نتكلم. تمام، مسافر خلاص.
ده طلع الاول عليا في الدبلوم.
هو طلع الاول، احنا اهم حاجه عندنا الحرص في الطلب. اول حتى لو كان ال 140 الاوائل لازم الحرص على الطلب. عملنا هذه شهاده طيبه من شيخ عبد الرحمن لك، لكن ايضا الحرص هو اهم شيء. ايش القياس؟ خلاص انا مسامحك ما نسالك.
قياس على
الوقاية. اقتران الغائط، قياس ايش؟ في قياس ثاني اسمه قياس جلي، قياس الأولى. تجدون الإجابة عند علي بن أبي طالب، وقد استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش أكثر من ذلك إظهار. ممتاز. المذ، شو أنا بجيبها عشان هو حافظ الحديث عشان يدخل معنا في الموضوع. طب كيف بقى قياس الأولى؟ علي بن أبي طالب كان يقول: كنت رجلا مزاء، لأنه المقاربة من الزوجة، كنت رجلا مزاء فكنت أغتسل لغاية ما باش خباش جلد باش، يعني لو أنا وأنت تبعد ذلك تموت. علي بن أبي طالب كلما يعني يقترب من امرأتي دون حتى جماع إذا أمدى يغتسل، إذا أمدى يغتسل. فقال: تشقق ظهري، فذهبت فأرسلت المقداد، وكنت رجلا مزاء وفسحته النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، فأرسلت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: منه الوضوء. في رواية أخرى هذه التي أستدل بها قال: اغسل ذكرك أو مذاكرك وتوضأ. يبقى أول شيء بين أن المذي إيش؟ بيش مش بأي دلالة؟ اغسل أمره اغسل، يبقى إذا نجس. اغسل ذكرك ومذاكرك، قال: وتوضأ منه الوضوء أو وتوضأ. فلما أمر بالغسل قلنا: المذي أخف من البول، فإن كان الأمر بالغسل في المذي فمن باب أولى أن يكون الأمر بالغسل من إيش؟ من البول. كان الأمر بالغسل من المذي الذي هو أخف فمن باب أولى أن يكون الأمر بالغسل من الأثقل ألا وهو أو الأشد ألا وهو البول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر إلا بالماء، وهذا قول جمهور أهل العلم. الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر إلا بالماء. طبعا أنت ممكن في تصورك العلمي هنا الآن بأنك تجد الحمامات وهذه المسائل لو كان أصابتها البول لا تستطيع أن أنت تكون حافيا فيها، لأن هذه إصابة نجاسة في رجلك، وأيضا كيف تتوضأ في مكان فيه نجاسة فلابد أن تنظف هذا المكان بالماء. والأكثر بقى تداولا هو الأولاد أو الصبية الصغار على الفرش، لأن النساء الآن مش بتفعل، بتاخد الفرشة وتجعلها الفرش تأخذها وتجعلها في الشمس وانتهى الموضوع. ده اللي بيحدث كثير من النساء يفعلن ذلك، وهي لا تطهر إلا بالماء. هذا عند الجمهور، وإلا فلهم مدخل مع الأحناف. فجمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة على المعتمد عندهم أن الأرض لا تطهر إلا بالماء. والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فأمرهم فأمضوا الماء فصبوا الماء عليه. وهنا أيضا فيها دلالة أخرى قالوا هذه دلالة على أنه أن لم يأمر بنقل التراب لأن الأرض كانت ترابية, أرض المسجد كانت ترابية, فلم يأمر سلم بنقل التراب أو بدفن التراب, لا هي كفى أنه في المكان الذي بال فيه أن يصب عليه ذنوبا أو سجلا من ماء. فهنا قالوا بأن هذه دلالة واضحة جدا على أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء. وأيضا لم يأمر سلم بنقل التراب دلالة أنها تطهر بصب الماء فقط. واستدل به الشافعي أيضا على التفريق بين ورود الماء, ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قالوا ورود الماء على النجاسة يعطيها قوة على قوة الدفع التي بها أن تدفع النجاسة, لأن الماء الفرق بينه وبين المائع أنه إيش يطهر بالمكاثرة, عنده قوة أن يدفع عن نفسه الخبث كما قال السلام إذا بلغ الماء قلتين إيش لم يحمل يدفع لم يحمل الخبث يدفع عن نفسه الخبث. فقالوا إذا هذه قوة عندما يصب يزاد القوة الدفع عند الماء. فهنا نقول بالتفريق بين ورود الماء على النجاسة حتى لو كان قليلا فإنه يدفع النجاسة, لكن ورود النجاسة على الماء وهو راكد مثلا أو كان قليلا فالنجاسة تؤثر فيه. مفهوم ولا لا؟ وطبعا استدلوا بذلك التفريق بدليلين. الدليل الأول هذا الدليل صبوا على بوله ذنوبا من ماء, واستدلوا على التفريق الثاني أنه إذا وقعت النجاسة أثرت بأن السلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يديه وفلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما إيش؟ ليش؟ قال أنه لا يدري أين باتت. يبقى ممكن يكون فيها نجاسة خفية, والنجاسة الخفية هذه خفيفة, نجاسة ليست جرم كبير صح ولا لا, وممكن ما تغير لا تغير الماء القليل لكنها ستؤثر فيه. لذلك قال لا تفعل, لذلك قال لا تفعل. فهذا تفريق بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء. طيب إذا عصب المسألة النجاسة إذا أصابت الأرض فلا يطهرها إلا الماء, وإذا أصابت النجاسة الثوب فلا يطهره إلا فأي شيء وقت عليه النجاسة لا يطهر إلا بالماء. خالف في ذلك الأحناف, وهي رواية عند بعض الشافعية, وهي رواية عند أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية, وعلى ما لم يكن مهما أن هذا قول لبعض المالكية أنها تطهر بالشمس وبالريح, تطهر الأرض إذا أصابتها نجاسة تطهر بالشمس وبالريح. قالوا طبعا عندهم دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري الذي استدلوا به في البخاري عن ابن عمر قال كانت الكلاب تذهب وتريد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتبول. قالوا لن نرى دليلا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتعقبوا بول الكلاب ويصبوا عليه إيش ماء, صحيح ولا لا؟ طيب هذا استدلوا به. واستدلوا من دليل نظري قالوا بأن الشمس أو الريح إذا أثرت استحالت النجاسة, استحالت تحولت, فإذا استحالت من عين النجاسة إلى طاهرة فإن الأرض تكون طاهرة. طبعا يجرون هذه المسألة على الخنزير مثلا إذا وقع في المملح, لتتصور المسألة خنزير وقع في المملح فإذا استحال يعني طبعا هو بالمدة يعني لو جلس شهر خنزير ميت في مملح تصوروا ذلك, بعد شهر عندما تكشف عنه تجده إيش؟ هتجدوا ايه يعني؟ هتجدوا سكر مهموت, تجدوا ايه؟ ملحاً ملح يعني ملح, تجدوا ملحاً. فهل هذا الملح الذي يعني استحال الخنزير صار تحول الى ملح يكون طاهرا ام نجسا؟ هذه استحالة العين. فهم قالوا اذا بالاستحالة تطهر. فهذا دليل النظر ده هذا اللي تمسك به بعض الشافعية بعض الحنابلة, وهذا اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. الحق أنا أدين الله بأنها لا تطهر إلا بالماء, الحق أنا أدين الله بأنها لا تطهر إلا بالماء. أما بالنسبة للشمس والريح فلا, والدلالة على ذلك كثيرة. من أولا أن النبي لما أمر بإيش؟ بالماء. قد يرد عليه أنهم يقولوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اتركوه واجلسوا فيتأذى الناس بالرائحة أو يتأذى الناس بهذه أن ليس أنها ظاهرة بينهم حتى تأتي الشمس وتيش أو الريح وتطهره, لكن الحق كل الحق أن النبي لما أمر بما يمكن أن يطهر به تطهر به الأرض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن أو أعفره ثمنا بالتراب كما ورد قبل ذلك في شرح هذا الحديث. وأما الحديث الذي استدلوا بها فنقول لهم عندنا محكم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء, وعندنا محتمل الكلاب كانت تمر تذهب وتجيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قلت أن ابن عمر قال تبول, قلنا نعم. الاحتمال وارد بأنها كانت تبول خارج المسجد وتمر في المسجد وتمشي, وارد ولا غير وارد؟
وارد,
صحيح ولا لا؟ واحتمال آخر وارد أنها كانت تبول في المسجد وتمر ولم يأمر يسلم، فلا يقال بأن يسلم لم يرى، قلنا الله يرى، فلا بد أن يأمر يسلم أن يأمر بصب الماء لو كان على ما تقولون يا جمهور كلام للشافعية والمالكية والحنابلة. فنقول لا، عندنا الاحتمال الآن، عندنا محكم وعندكم
محتمل،
والمحكم يقدم على محتمل. صبوا على ذنوبه على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. وأما الثاني فنقول له لما لا تقول بالاحتمال الأول أنها كانت تبول في الخارج وتمر بالمسجد، وهذا وارد. والأمر الثاني لو بالت في المسجد التوجيه بذلك أن الصحابة ما كانوا يرون ذلك، والرسول ما كان يرى ذلك، فما كانوا يعلمون مكان وموضع بول الكلب، فمن المشقة بمكان أن نحملهم فوق تقدم ونقول تعقبوا الكلاب وانظروا إلى موضع البول فصبوا عليه الماء. أقطع ذراعي، في حد فهم؟ طيب الحمد لله والشكر لله. نعم، هذه غير تلك. دع، احنا بنتكلم على الشمس والريح الآن، سيب التراب، بنتكلم على الشمس والريح. أنا بتكلم على أنه يرد. طب وقعت علينا نجاسة؟
وقعت علينا نجاسة هي تطهرت بشيء
تاني. إيه بقى الشيء التاني؟ إيه الشيء التاني؟ اخترعنا بقى، داخلين في الفهلاوة أهو دلوقتي. اتفضل بقى الكيمياء. هو كان المفروض الكيمياء ابن أنس ما جاش النهاردة، هنشد عليه إن شاء الله. اتفضل اتفضل.
حديث مطلق وصريح.
قال؟ طيب ما ايش هتفعل بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواف في المجزره والمقبره والحمام، وهل الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح؟ طب اهو ما هي من الارض اهي، ليش بقى منع؟ اجب نجاسه، اصابتها نجاسه لابد ان تطهر، فهمت كيف؟ فعلى قول التوجيه انه حتى لو بال في المسجد لم يعرفوا الموضع والمكان فيشق عليهم صب الماء في كل المسجد. اما الاثر عندما استدلوا بالاثر بمساله الاستحاله قلنا هذا نظر صحيح، لكننا الاثر عندنا يقدم الانسان قال صبوا عليه سجلا من ايش؟ سجلا من ماء، وصراحه الخلاف له حظ من النظر. المساله الثالثه في هذا الباب المساجد واداب المساجد. لابد ان نعلم ان هذه المساجد هي بيوت الله جل وعلا، وهي احب بيوت الله جل وعلا هي المساجد، وابغض البقاع الى الله جل وعلا الاسواق. فالمساجد تحت يعني فيها من ذكر الله، وفيها من مجالس العلم، وفيها من الصلوات، وفيها ما فيها من كل شيء يرضي الله جل وعلا، والملائكه يعني تعمر هذا المسجد. لذلك له اداب عظيمه جدا، من هذه الاداب المحافظه على نظافه المساجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجد النقامه في 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 وجه القبله غضب، تمعر وجه السلام غضبا شديدا، تمعر السلام غضبا شديدا عندما نظر ذلك وحكها. ثم جاءت امرأة بطيب فطيبتها قال ما أحسن ذلك. ثم قال من إمامكم؟ قالوا فلان. قال أنت لا تؤم بالناس، إن أحدكم إذا قام ليصلي فإن الله قبل وجهه فلا يتفلن ولا تنخمن قبل وجهه. وأيضا السلام قد صحت الأخبار عن النبي المختار بأنه قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارة ذلك أن يدفنها صاحبها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لأداب المسجد قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، وهي البصل والثوم. ولذلك لما صلى رجل قام رجل يكبر وكان قد أكل بصلا أمر مسلم به فحمل فذهبوا به إلى البقية، أخرجوه من المسجد. لذلك أمر رسول الله بإخراجه. يعني لو نعلم أن العوام الذين يشربون الدخان لو فاحت الرائحة لو شالوا وجعلوا فخار المسجد ما خالف السنة، لكن أنا لا أتحمل ما يحدث له، ما يعني قال ذلك ما يحدث له ما أتحمل، لكن هذه السنة عندما تنشرها بين الناس يكون أفضل. ليه؟ لأن رسول الله قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منهم ابن آدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من صلى وجلس في موضعه يستغفر الله يدعو الله أو جلس يسبح أو جلس ينتظر الصلاة لا تزال الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. بعضهم يقول يحدث ذنبا، والراجح أنها على الظاهر. يحدث يعني إيش؟ يعني ما قال أبو هريرة أجلكم الله في سهو أو دراز، فإن أحدث تركته الملائكة وذهبت. فلذلك نحن نقول أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك في المسجد، لا يجوز أحد أن يفعل ذلك. بأن كان بعض العلماء يقول بكراهة، نحن ندين الله بأن هذا للتحريم لأنها تؤذي الملائكة، وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فهذه من أداب المسجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا المسجد لا يصلح لإيش؟ لا يصلح لهذا، يعني القضاء الحادث إنما هو للصلاة ولذكر الله جل في علا. هذه من الأداب التي يتأدب بها الإنسان. إلى لذلك نحن نقول بأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد على الراجح الصحيح، دعك من كلام الظاهرية وترجيح بعض المعاصرين، الراجح الصحيح المرأة الحائض لا تدخل المسجد. لما؟ أيضا لخشية تلويث المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم عطية وهذا في الصحيحين أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخضور يشهدن خير وإيش ودعوة المسلمين، يكبرن تكبير المسلمين. قال ويعتزل الحيض المصلى، المصلى والمصلى أخف قيمة من المسجد. قال ويعتزل الحيض المصلى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة يا عائشة ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، إني حائض يعني أمتنع عن دخول. من وين أتت بقى عائشة؟ لأن جبريل كان يأتيها كل خميس، يوحي إليها كل خميس ليس في كل مسيح. من وين أتت عائشة وعلمت أنها إن كانت حائضا لا تدخل المسجد؟ من وين؟ يبقى إذا كانها تقول تعلمت منك أنني حائض لا أدخل المسجد، إني حائض. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزء لا يأخذ حكم البعض، أن البعض لا يأخذ حكم الكل. قال إيش؟ حائضاتك ليست في يدك، يعني الخمرة تأخذيها ومن الباب ناولين الخمرة أخذها منك وانتهى الأمر، ما تدخل حيضتك ليست إيش، وأقرها على أنها لا تدخل المسجد. فالحائض لا تدخل المسجد على الراجح الصحيح، على الراجح علم لتلويث المسجد من باب أداب والحفاظ على أداب المسجد. المسألة الفقهية الرابعة، وهي مسألة من أعظم المسائل المهمة جدا، إذا تزاحمت المفاسد فلا بد أن يتخير المرء بانتكاب الدنيا لإيش، لدفع الكبرى المفسدة الكبرى. وهنا هذه المسألة تؤخذ من قول السلام لا لا تظلموه، لا تقطعوا عليه بولته. هنا قال السلام لا تظلموه، فالأطباء حتى احترموا من هذا، ما هذا ما هذه الرحمة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعثه الله رحمة للعالم بأبي هو وأمي، فرحمة بالرجل لأنه لو قطع عليه البول لابد أن يحدث له طبيا، لابد أن يحدث له أضرار بدنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، عندنا مفسدتان الآن، مفسدة دنيا ومفسدة كبرى. المفسدة الدنيا تلويث المسجد، وتلويث المسجد هي المفسدة الكبرى. دنيا ليش دنيا؟ ممتاز سهل التطهير، فعنده هذه المفسدة الدنيا ومفسدة كبرى هي تقطع البول عليه فايش؟ فتحصل اضرار له، ممكن يموت. ده في بعض العلماء يقولون لو حبسوا البول فيه وهو يحتاج الى ذلك وراجع البول الى في الدورة الدموية يموت الرجل متسمما، هناك اضرار تحدث في الرجل. يبقى اذا هيضيع الموحد اهو الان، والارض باسرها ما خلقت الا للموحد. توحد الله كما توحد انت الله الذي فعلها، وانت تمشي على الارض وتشهد لك. فالغرض المقصود هنا مفسدتان، مفسده دنيا ومفسده عظمى. ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ايه؟ دعوه احتملوا الصغرى لدفع الكبرى. لا تقطع لا 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 قال لا تظلموا لا تقطعوا عليه بولاته، دفعا لهذا الضرر. وهذا له نظائر كثيره في الشرع، وهذا الذي نقول بقى به الان، اللي دخل علينا في هذه العصور شاطبيه العصر وهم لا يعرفون شيء عن الشاطبيه، ولا هم عندهم اتقان لمقاصد الشريعه ولا لاصول العلم الذي يمكن به ان يتخير ويقول انا اقلل المفاسد واقلل المصالح. انت اصاله لا تستطيع ان تتقن هذه المسائل لتبينها الناس انك من المتقنين الذين يؤخذ معكم هذا الباب. فالهرب الهرب والحذر الحذر، لما الاقتراب من النار؟ ان كنت لا استطيع ان احفظ نفسي من النار فلا اقترب منها. فنقول ان هذه مساله عظيمه جدا تأصل لها اصول كثيره جدا. الشاطبيه طبعا هو راس الباب في هذا الباب، كتاب الموافقات وغير الموافقات، وايضا ابن القيم في هذا الباب في مفتاح دار السعاده، وغير مفتاح دار السعاده يبين لك هذا الباب العظيم في الشرع، هي مقاصد الشريعه، المصالح المفاسد ومقاصد الشريعه. نظائر ذلك كثيره جدا جدا جدا. انت ترى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل غائر العينين محلوق الشعر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، هذه الغلفه اولا، يا محمد اعدل، فإن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله، لا يراد بها وجه الله. هذا كلام يقال لمن؟ ليعدل أهل الأرض، هذا مكانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له خبت وخسرت إلا ما أعدل، في رواية قال له خبت أنت وخسرت إلا ما أعدل، يعني أنا إلا ما أعدل أنت كيف تتبعني؟ أنت خبت وخسرت ولا أنا ظلمت، وخبت أنا وخسرت أنني خالفت ربي الذي أمرني. فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من؟ في السماء، كذبت والله وخسئت يا من قلت بذلك. فقال له اتق الله، وانا الورع الكاذب، الورع الكاذب تكلمه في مساله فيها ما فيها من عظام المسائل التي قال فيها الله جل في علاه وخالدا فيها ويعني على مسائل معينة وتقول له هذه المسألة من أكبر الكبائر، يقول لك اتق الله في الغيبة، لا تغتاب يا له على الورع الكاذب والجهل المركب. وهذه ليست ديانة، هذه رقة في الديانة، أو هذا جهل مركب يريد أن يعمي على الناس به. يا أخي افهم جيدا، الدين إذا ضاع يضيع تضيع الأمة، لأن الأمة مرهونة بإيش؟ بدينها. يعني أنا لو أموت وديني يبقى، ديني يبقى، لكن الدين يذهب ويبقى الإنسان، ماذا سيفعل؟ ما قالوا إلى إيش؟ إلى نيران نار تلظى. الغرض المقصود بأن هذا الورع الكاذب لا يصح، الورع الكاذب في المناطق. يعني ده دائما نقول الجبن أو قل اللين في موضع الشدة خوار جبن، والشدة في موضع اللين تهور وضياع، والوسطية أهم شيء. ذلك عنتر بن شداد تقدم على الناس بإيش؟ طبعا بحسن خلق وشجاعته، لكن في شجاعته تقدم على الناس بإيش؟ بالقوة الضارية؟ لا 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 لا، كان يقول أنا كنت أبصر أعلم مواطن الإقدام فأتقدم، مواطن الإحجام فأحجم. حكمة، هي دي الحكمة. مثلا هذا أيضا من نظر مقاصد الشريعة، فمقاصد الشريعة هنا الآن ترى فيها الرجل يقول صلى الله عليه وسلم اعدل، فقام عمر الخطاب فقال دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق. قال نريد دعني أضرب عنق هذا المنافق. هنا وأنظر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤسس لنا أصلا حتى لا ندخل في القلوب ولا نتهم أحدا بالنفاق، نعوذ بالله من الجرأة على الله، غلو وجفو، وسطية العلم غير موجودة. فقال خالد بن الوليد، فقال له سلم لا تقتله لعله يصلي. فقال سلم فقال خالد وكم من مصلي يقول بملائيه يعني. فقال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، خذ الناس بالظاهر المخت خطير، لكن لا تتكلم على إيمان أحد ولا نفاق أحد أنك تتجرع على الله جل وعلا، لأن هذه من لوازم ربوبية الله جل وعلا. قال من ذا الذي يتألى عليه؟ هذه الأولى. الثانية لما قال له عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل، وين بقى المفسدتان الآن وكيف الترجيح بينهم؟
قتل النفس كبير.
خلاص كده؟
دي حاجة
شكرا. أيضا المفسدتان وكيف الترجيح بينهم؟ هذا أصل أصيل عندكم في هذا الحديث العظيم، لا تظنون أن تقطع عليه بولاته الضرر. ها
المفسدة الكبرى أن يتحدث الناس،
ممتاز. المفسدة الكبرى هي التي سيشاع بين الناس أن محمدا إيش؟ ويبقى ليه هذه مفسدة ليه؟
لأن تفكير عن
هو حيصد الناس عن الإسلام. مفسدة الإسلام إيش؟ ده بياكلوا أولادهم مشوق. لا ما تدخل بعد، فهمت كيف؟ يبقى إذن سيصد الناس على الإسلام، وهي الوظيفة العظمى التي من أجلها توظف النبي صلى الله عليه وسلم وبعث، هو تعبيد العباد للرب، العباد. فإذا نفرت العباد هذه الطريقة، هذه مفسدة أعظم مما تكون، والمفسدة الدنيا
أن يقام حتى
لا مفسدة الدنيا سب النبي، مع أن سب النبي ليس إيه؟ ليس مفسدة الدنيا، سب النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة أعظم مما تكون. نحن نقول الرجل لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، هو عرض اعدل يا محمد، والعدل أن نسمع محمد جاب العيب بالعدل، اعدل يا محمد إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله، مفهوم؟ هذه مفسدة الآن، لكن المفسدة الأعظم أنه سيسد الناس عن دين الله. وإلا فأنت ترى سب المشركون الله جل جلاله، مع ذلك كان الإنسان يتحاشى يتكلم معه ولا يجابه، بل لما سب الصحابة الأصنام منعهم الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم، صحيح ولا لا؟ فهذه مسائل دقيقة جدا أيضا من هذه المسائل التي تبين لنا مسألة المفاسد والمصالح، وكيف أننا نرتكب الدنيا لدفع الكبرى. عندنا أيضا في هدم الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين على الكعبة ونظر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم إيش؟ الأركان الأربعة، وكان يقبل فقط الحجر الأسود وركن اليماني، أما ركنان الشمالين كان يشير إليهما، صحيح ولا لا؟ طيب الحمد لله أنا مخطئ كده. يبقى ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقبل الحجر الأسود ويقبل إيش ثاني؟
لا
فيش تقبيل ثاني؟ ويستلم الركن، ما فيش تقبيل إلا في الحجر الأسود فقط، واستلام الركن اليماني. طب ما المغزى من ذلك؟ لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما خص النبي صلى الله عليه وسلم بالركنين اليمانيين؟ لأن الركنين الشاميين إيه؟ ليس على ما قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عائشة قال لولا أن قومك حديث أحد بالكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على، لأن هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحطيم وسألت النبي صلى الله عليه وسلم على الباب، الباب اللي هو مرتفع هذا، قال قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من أرادوا ويمنعوا إيش من أرادوا، كبراء عندهم يدخلوا ويدخلوا من أرادوا ويمنعوا من أرادوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم ولا جعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون وباب. والحمد لله الخروج والدخول الآن سهل في إيش؟ في الحطيم في حجر إسماعيل، لأنه من الكعبة كما ستة أذرع منهم من الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن هنا النظر في القضية، النظر في القضية لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا ما يتوها. يبقى عندنا مفسدتان، مفسدة الدنيا، لا لا لا، مفسدة الدنيا أن الكعبة ليست على قوائم إبراهيم، لكن هو يطوف بها، يطوف بها صح ولا لا؟ والمفسدة العظمى هي إيش؟ افتتان الناس، لا هم حديث عهد بكفر، لما يأتي للكعبة المشرفة ويهدمها ما هذا الدين؟ لا يحترمون ديننا ولا يحترمون الكعبة التي قدسناها من زمن بعيد، فتحدث الفتنة في إيش؟ في الدين. فلعدم الفتنة في الدين ماذا حدث؟ قال لا، لولا أن قبل حديث عهد بكفر لهدم الكعبة. وأنا الآن حتى لو أنا بقلل المفاسد، وإذا سيكون فتنة لكثير من أهل الالتزام، اترك كل شيء وامشي، كل شيء تجنبه من اجل ايش؟ من اجل الا اصيب الناس بالفتنه والا يسب الاسلام بسببي. هذه من اهم الاهميه بمكان، هذا دين لابد ان نفهم نعقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه ولما اتوها على قوائم ايش؟ ابراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منهم يخرجون. هذا بالنسبه لهذه المساله العظيمه جدا، مساله تعارض المفسدتان. من ذلك ايضا في صلح حديبيه، صلح حديبيه كان امرا جللا، كان امرا جللا. النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ومعه القوم ويريد الطواف بالبيت ويريد الحج او العمره، وياتي محرما معظما للبيت ومعه الهدي وساق الهدي، وياتي تعنت اهل مكه يقولون لا والله لا تسمع العرب انك دخلت عنوا، وحدث المداولات بينهم حتى جاء عمر بن مسعود الثقفي. وطبعا القصه مشهوره جدا، عندما دخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ارى حولك الا اوباشا او اشواب الناس سيفرون عنك عما قريب، وتكلم ابو بكر واغلظ له في القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وانتهت المساله الى الشروط التي كانت بين الطائفتين، بين الطائفه المؤمنه والطائفه الكافره. قال ان فقال النبي صلى الله عليه وسلم نشترط اولا إذا جاءك منا أحد على الإسلام رده عليه، ومن جاءنا منك عندك يعني إيه؟ فلا نرده. والأمر الثاني لا تعتمرون اليوم، يعني في هذا العام لا حج لا حج ولا عمر، تأتون من العام القادم. واشترط شروطا كانت مجحفة جدا لدرجة أن الصحابة امتعضوا امتعاضا شديدا، والصحابة رضي الله عليهم حتى لتعلم كيف كان حال الصحابة. أن السلام قال لهم إيش؟ حلقوا، أمرهم بإيه؟ بالحلق، يعني قال انتهى الموضوع، الحلق ودفع الهدي ويكون هذا احصار وانتهى الامر. فالصحابه ما ارتضوا ان يفعلوا ذلك، النبي صلى الله عليه امرهم فلم يفعلوا. اول مره امر مسلم لم يفهم يفعلوا، حتى دخل مسلم على ام سلمه مغضبا او عائشة قالت يا رسول الله من اغضبك اهلكه الله؟ قال رايت امرت الناس بامر فلم ياتمروا به. فجاءت ام سلمه فقالت يا رسول الله، هنا بقى بيتمسك بها من يقدم ليديز فيرست ويقول هو مسلمة، يا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الكلام مسلمة الصحابة فعلوا ذلك. لا، نقول هذه دلالة على أن المرأة يمكن أن تكون إيه؟ مستشارة، ويدل على الحديث الموضوع استشروهم وخالفوهم، هو الحديث شاوروهن وخالفوهن، شاورونا. وده صراحة حديث ضعيف، حديث بل حديث موضوع ليس صحيح، يعني شاورونا وخالفونا هذا حديث موضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت له مسلمة أخرج فلا تكلم أحدا وادعو الحلاق ثم أحلق. فلما فعل مسلم فعل الصحابة ذلك. هنا أنا أريد الشاهد عشان تعلم كيف الشروط كانت مجحفة. قال الراوي فكل واحد منهم أخذ رأس أخيه كأنه إيه؟ سيذبحه الشاه، وهو ما يخلع شعره، ده يريد يخلع إيش؟ رأسه من شدة الضيق مما فعل. وطبعا الأمر كان أجل ما يكون في عمر بن الخطاب عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. ألست على الباطل؟ قال بلى. قال ما قلت لي أنني سأطوف بالبيت؟ قال نعم. هل قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال إذن فأنت ستأتي وستطوف بالبيت. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولن يقبلن بها. عمر لم يصبر، لذلك قال أنا فعلت أفعال. أيها الناس اتهموا الرأي مع الأثار، اتهموا الرأي مع الدين مع الأثار. قد وجدتني في صلح الحديبية هو لا يقبل. ثم ذهب لأبي بكر قال أبو بكر أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا بكر أسمع الحق؟ قال بلى. قال أيسوا على الباطل؟ قال بلى. قال أما قال أن سنطوف البيت؟ قال نعم ستطوف البيت. قال لك هذا العام؟ قال لا. قال إذن ستأتي وستطوف بالبيت. ثم قال له إلزم غرزه فهو رسول الله. سبحان ربي العظيم. قال له نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا على أن الصدقية تقدم على الإلهام، وهي دلالة على الطبقات التفاوت الدرجة البعيدة بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن الشروط كانت مجحفة جدا. عندنا مفسدات، شروط مجحفة. من يأتينا منكم لا يرد، ومن يأتيكم منا لابد أن ترده. الإسلام قال أما من يأتيكم منا فلا رده الله، لا نريده، اللي يرتد عن الدين لا نريده. أما من جاءنا منكم فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. إيش اللي جعل الثبات هذا يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا وحي من إيش؟ من السماء. لكن إحنا نقول الشروط المجحفة وهذه الشدة واللأوال كانت لما ليعلمنا ربنا جل وعلا بأن تعارض إذا تعارض مفسدتان لابد من ارتكاب الدنيا وإيه ودفع الكبرى. يا شطار ما هي الكبرى الآن؟ المفسدة الدنيا. أنا أقول لكم الدنيا وأنتم تكفوني الكبرى. أكفوكم الدنيا الشروط المجحفة في صلح الحديبية، هذه مفسدة دنيا. وإيش المفسدة الكبرى؟
ما راح لا تسأل ما حقتها.
إيش؟ لا لا هذه فهلوة.
لا مش فهلوة.
والله فهلوة. هي في شيء من الحقيقة لكن أنت مش قادر توصل لها. ممتاز. خلاص خلاص هي عنده. هاد بقى. يا متغيب أنت برضو مسافر ولا متغيب تكسلا؟ طيب خلاص الحمد لله على السلامة. تشرفنا بك هاد. قال لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. إيه المفسدة العظمى؟ هناك من أسلم وكتم إسلامه ضعفا وخوفا في أهل مكة، فإذا دخلت جحافل أهل الإسلام سيقتلون الأخضر، سيأكلون الأخضر واليابس، سيقتلون إيش؟ سيقتلون الكافر ويقتلون فتصيبكم منهم حرة. شوف انظر حفاظا على الموحد. فكانت المفسدة بعض الشروط المجحفة، تكتيف للمسلم ويا ناس يروحوا مجحف. ده سماه الله فتحا لكن في الظاهر قالوا المفسدة الأعظم سالة الدماء. هذا الذي جرى شيخ الإسلام تيمية يتكلم عن فتوى التطرس. تعرفون فتوى التطرس؟ فتوى التطرس فتوى عظيمة جدا. كانوا يسألون شيخ الإسلام تيمية أن التتار أخذوا أسروا بعض المسلمين فجعلوهم ترسا لهم، هم الصف الأول، جعلوهم ترسا لهم ولا يستطيع أهل الإسلام أن ينتصروا على التتار إلا بقتل إيش؟ المقدمة الترسة لقتل التتار. فسألوا الشيخ الإسلام قال اقتلوه، لكن قال إيش بقى؟ قال لا، يعني الرامي لا يرمي عليه المسلم، يرمي ويقصد كان، فإن قتل المسلم فأدية وانتهى الأمر. هل قالوا هل إذن هذه من باب المفسدة العظمى والمفسدة الكبرى؟ المفسدة العظمى تمكين التتار. تمكين التتار معناها تضييع الدين والأمة الإسلامية. وإذا قتل بعض أهل الإسلام دون قصد لانتصار أهل الإسلام يكون المفسدة هذه الدنيا تغمر في بحر المصلحة الكبرى التي فيها انتصار أهل الإسلام على أهل الكفران. فهمتم؟ هذه قاعدة من أهم القواعد صراحة، لو جلسنا معها مجلدات ما انتهينا. لكن أردت أن أشير إشارات ليتعلم المرء بأن هذه المسألة من مقاصد الشريعة التي لا يصل إليها إلا المتقن، حتى يعلم كيف يقيس المفسدة الدنيا والمفسدة العظمى فيدرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا. المسألة الأخيرة، المسألة كام؟ الخامسة، وهي الأخيرة. رفق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل، وهذه مهمة جدا. رفق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل، الرفق من أعظم خصال المسلم والمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، النبي صلى الله عليه يقول إن الله رفيق يحبه كل رفيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. الغرض المقصود بأن الرفق في هذا يستجب الخير كل الخير، ولكن في بعض الأحيان لابد من إيش؟ من الشد. قد اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة وهو حبه، ما قال له أتشفع في حد من حدود الله جل في علاه؟ قال والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. واشتد على عائشة عندما تسحبت خلفه، وكل امرأة بتغير بتتمسك بهذا تتجسس. ده أعوذ، ده والله ده مش قلم مخابرات، ده المرأة هي التي تعلم كل مخابرات الدنيا كيف أن يصنعوا المخابرات العلمية التي تستطيع أن يصل بها إلى التجسس. آلات التجسس بيشتموا التجسس، مش اشتمام هذا، يعني عندهم إتقان عالي جدا في هذا. وعندما تقول لهن هذا لا يجوز، قال الله تعالى ولا تجسس، تقول لك عائشة تجسست. طيب عائشة تجسست، نعم عائشة فعلت ذلك ولبست السواد وخلف النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمشي رويدا رويدا، وعندما أسرعت أسرع خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها وجد إيش صدرها يصعد وينزل، فقال لها ما لك يا عائشة حاشية رابية عندك رب؟ قالت قال أنت السواد الذي كان خلفي. ماذا فعل؟ هل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وكزها في صدره فقال أتظنين أن يحيف الله عليك وإيش ورسوله؟ فالتجسس لا يجوز في حال من الأحوال. عامة النبي صلى الله عليه وسلم اشتد في هذه المواطن، في مواطن لابد شدة فيها حتى يعلم الجاهل في ذلك، لكن في أغلب الأمور ما كان رفقه شيء إلا زان. الرجل انتهى، الرجل لو كان في البداية سيخلع الثوب ويريد البول ينفع مع الضرب، تقول له إيش؟ قف اتق الله، المسجد لا يحدث فيه ذلك، هذا يجدر بك أن تفعل ليمتنع. لكن ما دام المصيبة قد إيش؟ قد وقعت، فلا بد من الرفق. فلما فعل ذلك يقول الراوي بأن رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى، ثم بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع عليه بولاك، قال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من قضاء الحاجة، إنما هي لإيش؟ لذكر الله وللصلاة. فالرجل لما رأى ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا به ورأى بالمقارنة وبضدها تتبين الأشياء، أصحابه ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا سيقبلون رأسه على ما فعل، صح ولا لا؟ هموا به ليقع به. فهو الرجل وجد الهجوم الضار عليه، وجد رفق السلام، فبعدما انتهى خرج على باب المسجد وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدا، حتى ابتسم السلام من خول الأعراضية وقال قد تحجرت وسعة. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا. معاوية بن الحكم السلمي أيضا وقع في مثل هذا، وقام يصلي وهو يصلي ما كان يعلم أن الله تعالى قد أنزل وقوموا لله قانتين، وأنه لا كلام في الصلاة. عطس الرجل فقال الحمد لله، فقال له يرحمك الله، قال أنا قلت له يرحمك الله والناس إيش؟ الصحابة ينظرون إليه، فقال ما لكم؟ فضربوا على أفخذهم، قال فرأيت قاموا يسكتونني فسكت، يعني هو كمان مش ساكت، ده بينكر عليهم ما لكم ايش انا قلت له يرحمك الله، فقال ما لكم؟ ثم ضرب الناس على افخاذهم فقالوا يسكتون انا فسكت. فلما انتهى قال والله ما رايت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفق بي قال ما كهراني ولا نهراني، يعني ما سبني ولا عيرني ولا شتمني، وعلمه قال ان في الصلاه شغلة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل. أيضا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان أقصد لنسائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نسائه. عائشة رضي الله عنها أرضاه كانت تشتد، وتعلمون أن عائشة رضي الله عنها أرضاه لما كانت في نوبتها قبل أن ينزل الحجاب وكان معه الصحابة، فزينب لما علمت بعثت إلى أم سلم، بعثت إليه بصحفة فيها طعام، اشتمت الطعام، علمت الطعام من وين؟ من زين. قامت كالأسد الثائر لو صح التعبير فكسرت الصحف أمام من؟
الصحابة.
طب بقى لو واحد فينا بقى في الأمر ده
يعني.
شوف نعم هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويعتذر لعائشة ويلين في الإنكار، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر للصحابة يعتذر لمن؟ لعائشة أمامه، لأن هو ممكن في صدر واحد ينكر على كيف تفعلين ذلك بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفعلين يعني أمامك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، يعني اعتبروا هذا من الغيرة، فاعتبروا واتق الله وافهم. لأن الإمام مالك يقول إذا غارت المرأة قذفت، وإذا قذفت لم تحد، غطي على عقلها. فأنت أول ما تراها غيرة وكلام سيبها وامشي، أفضل لك، لأنك يتموتها يتموتك، لأنها لم تتراجع على ما هي فيه، فلازم تتركها وتمشي. فقال سلم غارت أمكم، ثم لملم الصحفة وقال إناء بإناء وطعام بطعام. تعليم من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهن. عامة هذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأيضا لأزواجه ونسائه. وأيضا لما جاء الطفل الشاب للمسلم قال أبايعك على الإسلام بشرط أبح لي الزنا، فهم صحابة به فقال جسم، ثم قال له يا بني أترضاه لأمي؟ قال لا. قال أترضاه لأختي؟ قال لا. ترضاه لبنتك؟ قال لا. ترضاه لخالتك لعماتك؟ قال لا. قال والناس أيضا لا يقدون أمام ذلك، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن الزنا. لذلك قال يا معشر الشباب ما استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلا فعليه بالصوم. هذا بالنسبة للمسألة الأخيرة الفقهية تتعلق بالحديث. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث، الفائدة الأولى العذر بالجهل. من وين؟ من وين هذه الفائدة المهمة جدا؟ العضو الجاهل ذاك أنت أي جاهل لابد أن ترتب عليه حكم. فنهاهم
النبي.
ها؟ ممتاز. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. العضو الجاهل هو جاهل فعل ذلك جاهلا. فهم الصحابة للإنكار فنهاهم. لما ترتب الحكم بالعقوبة من أجل إيش؟ الجاهل. والعضو الجاهل مهم جدا. أصله في الكتاب أو في السنة إيش أصله؟ على طبقة العلم. دي مسألة أصيلة مهمة جدا.
سوء بجهال
هي انما اتبعت الله الذي لا 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 ذلك بس جيد مشاركه جيده جدا. قال وما كنا معذبين حتى يبقى ده تبعت الرسول مش من شخص الرسول يعني اقامه الرساله ما كان الله يضل قوما بعد اذ هداهم حتى حتى ايه حتى تقول بعد يبين لهم ما يتقون حتى يبين لهم ما يتقون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم السنة أيضا العذر بالجهل ليس أحد أحب عليه العذر من إيش
من الله
من الله. وفي ذات أنواط عندما مر الصحابة كانوا حديث عهد بإسلام فمروا على إيه على أهل الكفر ينيطون أسلحتهم بالأشجار يتبركون بها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال مسلم الله أكبر قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولم يكفرهم من سلم ومعذرهم ولكنه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية إنكار المنكر أمر عام لكن له ضوابط شرعية إذا اختلت الضوابط فلا صح الإنسان يتخدم عليه. أما الأمر العام فقد قال الله جل في علاه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان يهود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ها يبقى إذن لا تفعلوا مثل ما فعل لابد من الأمر العفو والنهي عن المنكر. وأيضا في تفسير علي تفسير أبي بكر في قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال فهما الناس فهما مغلوطا لابد أن تأمر العفو وتنهى عن المنكر. لذلك النبي قال من رأى منكم ده ايه عموم من أسماء مبهمة من رأى منكم مكانا فليغيره بيده فإن لم استطع فبلساني فإن لم استطع فإيه فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. هنا عندنا طوابق مراتب أربعة تغيير باليد وهو ده أعظم أنواع التغيير تغيير باللسان تغيير بالقلب وده أضعفه والرابع ايه لكن من رضي وتابع الرضا المتابعة هو فاعل المنكر لأن العلماء قالوا الرضا المنكر كمرتكب لأن الله جل وعلا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن الرضا بالمنكر كمرتكب كما قال العلماء. طب التغيير باليد قال العلماء هنا هي لولي الأمر. ليش؟ قلنا لأن التغيير باليد لو لأحد الناس سيأتي بمفاسد أعظم من المصالح المطلوبة وأنت هنا قبلها درست دار المفسدة أولى من جلب المصلحة مفهوم. والتغيير باللسان للعلماء العالم ما يعني رجل يروح يقول لا رجل الدخان حرام يقول له الدخان حرام أهل اليمن قالوا وجوبا لابد من الدخان. ليش؟ قال لأن لابد أتدبر القرآن وأنا لا أتدبر القرآن حتى أعمر طاسة فغالبا يجب يشرب الدخان ما مش حرام. وعنده بقى أدلة من بعض الذين نقل عنه ما تستطيعش أنت لو مش عالم مش هتستطيع أن أنت تجاريه ولا أن تبين ضلال ما هو فيه فلا بد أن تكون عالما. طيب وأما بالقلب فللجميع. طبعا الحق في ضرورات في إسلامنا يعني ما تحتاجش بقى العلم يعني واحد بيشرب خمر أمامك تقول انتظر حتى أبحث عن الدليل صحيح لا ده أنت مغبون مفتون مقفول فلا بد أن تقول الخمر حرام أمام من باب الدين بإيه معلوم الدين بالضرورة. وأما بالنسبة من رضي وتابع فهو منهم. ومن بالنسبة أصلا للإنكار باليد أيضا ممكن لأحد الناس أن ينكر باليد إذا ضمن يقينا أنه لا يأتي بمفسدة وهذا تأتي لصاحب البيت ولي الأمر في البيت ممكن أن ينكر على ابنته ينكر على زوجته ينكر على ابني لأنه لا يأتي بمفسدة ولو بيده. الفائدة الثالثة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه لذلك الله جعل هو نفسه قال إنما بعثت رحمة للناس بأبي هو وأمي قال الله تعالى في الآية سرعة وما أرسلناك إلا وما وإلا في البلاغة يقولون ما وإلا نفي واستثناء يدل عليه وإثبات يدل عليه الحصر والقصر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع عليه ولا لا تزلموه. ولابد وهذا نقول بقى استنباطا، لابد أن تكون رحيما بإخوانك. من عصى لابد أن تكون رحيما به، من تعدى لابد أن تكون رحيما به، من اجتهد فأخطأ لابد أن تكون رحيما به. أنت لست ماسكا بالسيف تريد أن تقتل كل من أخطأ، كل من تعدى، كل من عصى. أنت أول العاصين، أنت أول المخطئين. فلا بد من رحمة العباد، لا بد أن تنظر للناس بعينين، بعين قدر وبعين إيش؟ بعين القدر ترحمه، لأن الله ممكن أن يوقعك فيما أوقعه فيه، فلازم ترحمه وتدعو له. وعين الشرع لو كان مخطئا مخالفا للشرع انكر عليه بإيه؟ بأدب وبضوابط، دون أن تقدح في ديني ولا في عرضي ولا فتعد حدودك معه، لسيما إن كان رجلا تقيا أو كان رجلا عاملا لدين الله جل وعلا، عاش ظهرا يعمل دين الله جل وعلا، فتأدب واعرف قدرك واعرف أقدار الآخرين. الفائدة الرابعة، الفرق بين أهل المدن وأهل إيش؟ البادية. فالبداوة جفاوة، فقالوا الاعراب، قال الله تعالى الاعراب اشد كفرا وايش ونفر. الفائده الاخيره فضل الصحابه، فضل الصحابه في العلم وايضا في ايه في الديانه. اما في العلم فهم يعلمون بانه قد اتى منكرا، واما في الـ في الـ في الديانه لانهم سارعوا بايش، بسرعه بانكار المنكر، وهذه فيها دلاله انهم لهم دين، لانهم يغارون على دين الله جل في علاه، وانهم يعني ياتون بعصب هذه الديانه والامر عرف النهي عن المنكر. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث اليوم ان شاء الله. نسال الله تعالى ان يتم لنا الفائده وان ينفعنا بما علمنا. لو في اسئله تفضل. لمين اولا؟ تفضل يا باشمهندس.
هل كل جاف طاهر زي ما قال بعض
كل جاف طاهر ده عند العطارين وهي لا تكون يا بيت سواء بيت سمك شيء. هذا كلام ليس صحيح، أن ليس هذا الطهر إلا بالماء. يعني الآن الله يبارك فيك، البنت الصغيرة بالت على ثوب أحدكم أجلكم الله ومشيت في الشمس الساعة جف، طهر الثوب بالفق صلاة باطلة لو صلى بهذا الثوب. أحسن الله. تفضل. هذا في الأصول أخويا هأتيك، عندنا ساعة، أنا عندنا القياس الحاق فرع بأصل لاشتراك في العلم، الحاق فرع بأصل في الحكم لاشتراك في العلم. الخمر أصل محرم، لما؟ لأنه أصفر. ها ممتاز، ذهب العقل. طيب النبيذ، طيب أو الكونياك أو ماء الشعير الآن حرام، ليش؟ هذا فرعه الآن، ليش؟ بالقياس على الخمر. كيف؟ قالوا العلة الجامعة بينهما ذهب. فهمت؟
بس
730 شيء، 73 جبتين في صفر انت ما شفتوش. بس 730 لسان يا اخي، هؤلاء جهل. ده من المعجزات انه كان اميا حقا، لا يقرا ولا يقرأ. قال اقرا، قال ما انا ايش هيفعل في هذا الكلام الصريح عن السلف. و 773 ده لسه كمان هيولدوا 73 75 هؤلاء جهلة يتكلمون في الدين بغير علم. عليه السلام كان اميا وهي من المعجزات. لما قالوا انما سال الدين الحدود ايه اعجمين هذا لسان قالوا انما يعلمه بشر، صح؟ انكر الله عليهم لما قالوا بذلك، كان اميا لا يقرا ولا يكتب. فهم وذلك هم يقولون في بعض اهل السير انه لما قال علي بن ابي طالب امحوها، لما قال محمد رسول الله قال لا لست برسول الله، لو كنت رسولا ما قتلناك. سهيل بن عمرو قال له ذلك رضي الله عنه وارضاه، فقال علي بن ابي طالب امحوها، قال لا والله لا امحوها، انا ربي امرني ان انا اقر بالرساله فكيف امحوها؟ قال ارني اياها، اين هي؟ قال كذا فمحاها نفسه. فعل السير وتسامح في اسانيد مثل هذا، هذا جهل مركب. انت دعك من الواتساب اللي انتم ماشيين وراه ده، لان انت انا ورموا لي دماغي، يعني كل شيء اقول لك الجروب الفلاني والجروب الفلاني، وبعدين بيجيب لك ايه بقى؟ حاجه ما تقراهاش، عايز ينفرك من الدين. 9930 رساله ورا بعض طويله ما تعرفش فيها ايه اولها من اخرها، وبعدين عذاب المراه في النار، وترى بقى ايه يعني اهوال ما حد شافها غير ولا تعرف انت فين دليلها فين اثارها فين سندها ولا اي حاجه.
مش انا بقول لك ابعتها هيجي لك حاجه
مش ابعتها انا بقول لك ومن قراها فلا تقف عندك ولا وقفت عندك فانت اثم وظالم وبكره هتكون كافر منكم كل هذا هذا ما. لا لا المفروض لا نتداول الا بما كان من طلبه العلم حتى يستقيم لنا الدين.
صح صح
مش احنا مش نمشي وراء الجهله ما هذه المصيبه الكبرى اللي احنا فيها هذا هو. نعم
لو الواحد لمس نجاسه يعني مثلا
لا ينتقد هدوء لكن يغسل محلها
لو جلست مثلا على مرتبه فيها بول ناشف يعني وطفل بال فيها
لا اذا اثرت في ثوبك يعني انتقلت الرائحه لها لابد ان تغسلها والا فعلا. هذا هو تفضل.
في بعض الاماكن العامه في البلد في اماكن للبول الناس وهم واقفين
والله لا لا حكم استخدامها على الكراهه ممكن تكون على التحريم لو تيقنا ان في رذاذ سيرجع الى الثوب. نعم فلو تيقنا يبقى حرام لكن هو لان في خلاف عريض بين العلماء سياتي على النهي عن البول قائما ان الجفاء كما ورد على ابن مسعود طبعا بقى ممكن يستتر الرجل ممكن يستتر لكن هي المساله كلها ان الرذاذ بيرجع على الثوب وايضا ممكن ايش يتساقط على الارض فتنجس الارض فالاولى عدم استخدام هذا.
المقوله دي كل شركات
الشيخ التوضا
ان شاء الله نفتح شركه ونخليها تبقى
لا يعني ما حدش اي قال اي حاجه
انا طب في المسائل العلميه ما حدش قال انا ما هو ما حدش قال ما فيش عد ما قال انا وقال اتفضل
التوضا في الحمامات في الحمام
يجوز بس يسمي الله بره
وترفق بالنيه
النيه ليس لها تلفظ النيه عزم القلب فقط
لما تقول بسم الله
عندما بسم الله بره تخرج راسك بسم الله وتدخل حقا حقا ان لم تستطع يبقى لو فاصل بين مكان قضاء الحاجه وبين الوضوء مثلا في حوض بعيد لك ان تسمح
حتى الحمامات نظيفه بتكون مثلا الحمام بتاع البيوت كده بتكون نظيفه يعني لا.
حتى لو كانك ان هو مكان قضاء الحاجه تعرف ان الحمامات هي مبيت للشيطان بسم الله نسال كيف عندها لو قراها سرا ليس القول سرا قولا لابد اللسان يتحرك حتى وان لم تسمع الا نفسك لابد اللسان يتحرك ولذلك قارئ القران اللي بيقرا القران بيعمل كده هذا ليس بقارئ القران قراءه القران لابد من تحريك الشفه واللسان وان اسمع نفسه فقط
الكلام في الحمامات هل في
يجوز لا يجوز بس نقول الاولى للحاجه
نعم
الاولى ان لا يكون هذا الحال لانه موضع انت بتلفت الانتباه لايش؟ مصيبه سأتي لكن الذي يدين الله به الفرق بين الخلا وبين ايش؟ الكنف. لا حتى لو كان لو خرج حتى لو في ساتر يعني في الباب يغلق عليه الحال يجوز وان كان هذا الاولى خلافا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق وضاح المحيا.